الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد سلسلة الانتصارات التي حققها المسلمون في بدر وبعد غزوة بدر، فقد كان بعد غزوة بدر كما أسلفنا سرية محمد بن مسلمة رضي الله عنه، وكانت لاغتيال كعب بن الأشرف، وكانت أيضا غزوة ذي أمر في غطفان في نجد، وهذه كانت في محرم أو في صفر من السنة الثالثة من الهجرة، وكانت أيضا سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، وتعرضت لعير قريش وغنمت غنائم كثيرة. بعد هذه الانتصارات إذا بقريش ترى أن الأمر خطير عليها، فقد أصيبوا بمصيبة كبرى في بدر وبعد بدر، ولذلك تهيأوا لحرب جديدة، تهيأوا لمحاربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأرادوا أن يسيروا للمدينة. لو استحضرنا ما هي الأسباب التي من أجلها أراد كفار قريش أن يسيروا في هذه الغزوة وأن يغزوا المدينة وأن يرتبوا للغزوة التي سميت بعد ذلك بغزوة أحد؟ نقول إن أول الأسباب السبب الديني، فعندهم كفر برب العالمين، يريدون أن يعادوا الإسلام والمسلمين، فأخبر الله عز وجل عن المشركين إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يقول الإمام الطبري رحمه الله: أي يصرفون أموالهم وينفقونها، يصرفون أموالهم وينفقونها ليمنع الناس عن الدخول في الإسلام. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. يقول ينفقون أموالهم، يصرفون أموالهم لما؟ ليمنع الناس عن الدخول في الإسلام. وقال ابن كثير: أخبر الله تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع الحق. فسبب غزوة أحد أولا السبب الديني، أن قريشا كانوا يصدون عن سبيل الله، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. والأمر الثاني السبب الاجتماعي، السبب الاجتماعي هزيمة كبيرة كانت في بدر، قتل السادة والأشراف من قريش، وقع خزي كبير في مكة، العرب من عادتهم الثأر، فسادة قريش قتلوا: أبو جهل، أمية ابن خلف، عتبة ربيع ابن ربيعة، شيبة ابن ربيعة، النضر بن الحارث، سادة قريش انتهت حياتهم. الآن جاء في قريش الجيل الجديد. يقول ابن إسحاق: لما أصيب في يوم بدر كفار قريش أصحاب القليب، قال: رجع أبو سفيان بعيرهم، وهي العير التي نجت، فأوقفها بدار الندوة، وكذلك كانوا يصنعون، فلم يحركها ولا فرقها، والأصل أن تفرق العير وأن يوزع لكل أحد نصيبه. قال: فطابت أنفس أشرافهم أن يجهزوا منها جيشا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بهم يقولون: هذه القافلة بأكملها تجهز لقتال النبي عليه الصلاة والسلام. فطابت أنفسهم بذلك، فمشى عبد الله بن ربيعة وعكرمة بن أبي جهل والحارث بن هشام وحويط بن عبد العزة وصفوان بن أمية ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر، فكلموا أبا سفيان في تلك العير تجارة قريش، فقالوا إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا ندرك منه ثأرنا بمن أصاب منها. فقال أبو سفيان: أنا أول من أجاب إلى ذلك. فالسبب الاجتماعي أن هؤلاء كانوا قد قتل منهم يريدون الثأر، وهكذا كان العرب يثأرون، فإذا كان يثأر واحد لواحد فما بالكم بثأر قبيلة لقبيلة، ما بالكم بثأر قريش التي عرفت بين العرب بالأنفة والقوة، فما بالكم إذا هزمت يريدون الآن أن يثأروا وأن يستردوا مكانتهم وقوتهم بين العرب. السبب الثالث من أسباب هذه الغزوة، غزوة أحد، حركة السرايا التي كان يقوم بها المسلمون. يعني زيد بن حارثة رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية إلى طريق نجد، وتعرضت لعير قريش هناك، وكان قائد عير قريش صفوان بن أمية، وغنموا أخذوا منهم هذه الغنائم، غنموا غنائم كثيرة، فقالوا الآن قد تعرضت قوافلنا للهجوم في كل مكان، ليس في طريق المدينة فقط. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الأعين يتتبع قوافل قريش، أي قافلة من قوافل قريش يأتي ويأخذها، وهذا من حقه، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، أخذت أموالهم، سلبت ديارهم، فأصبح يتعرض لعير قريش أنم أينما كان. فقال قريش مثل ما قصف صفوان بن أمية: إن محمدا وأصحابه قد عوزوا علينا متاجرنا، فما ندري كيف نصنع بأصحابه وهم لا يبرحون الساحل، قد وادعهم ودخل عامتهم معه، فما ندري أين نسلك، وإن أقمنا نأكل، يعني في مكة، نأكل رؤوس أموالنا ونحن في ديارنا في مكة، ما لنا بهذه بقاء، وإنما نزلناها على التجارة إلى الشام في الصيف وفي الشتاء إلى الحبشة، فنحن أصلا مصدر رزقنا رحلة الشتاء والصيف، فإذا هدم هذا الباب إذن السبب الأمر الاقتصادي عندنا سيزول من مكة، ولذلك تشجعوا لأجل السبب الاقتصادي. والأمر الأخير ألا هو السبب السياسي، لأن قريشا، سيادة قريش أخذت في الانهيار، تزعزع مركزها بين القبائل، فلا بد من رد الاعتبار، لا بد من رد الاعتبار لمكانة قريش بين العرب. لذلك بدأ أهل قريش، كفار قريش، يرتبون ويخططون لغزو المدينة، بدأوا يخططون لغزو المدينة. القوة المالية معنا، قافلة أبي سفيان قالوا قيمتها 50,000 دينار ذهبي، 50,000 دينار ذهب، إذن هذه قوة مالية عندنا. طيب قوة الجيش، جهزوا 3,000 مقاتل وصحبوا معهم النساء والعبيد والأحباش، الأحابيش الذين كانوا يجتمعون من العرب إليهم وينضمون إليهم. قال: وخرجت قريش بحدها وحديدها وأحابيشها ومن تبعها من العرب، وخرج أبو سفيان، طبعا كان أبو سفيان قائد المعركة، قائد المشركين في معركة أحد، ومعه زوجته، خرج بزوجته هند بنت عتبة، خرج القادة بنسائهم حتى لا يفروا، خرج صفوان بن أمية ببرزة بنت مسعود الثقفية بزوجته، خرج عكرمة بأم حكيم بنت الحارث بن هشام التي أسلمت بعد ذلك، خرج الحارث بن هشام بن المغيرة بفاطمة بنت الوليد بن مغيرة، وأقبلوا حتى نزلوا على ببطن السبخة على قناة في شفير الوادي مما يلي المدينة، وكان هناك تعبئة إعلامية قوية، عند كفار قريش، يعني حثوا ورغبوا وحضوا وأشهر وهم يحثون لهذا. وتولى كبر الحملة الإعلامية رجل يقال له أبو عزة الجمحي، اللي ذكرنا قصته الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه في بدر بعدما ذكر له أن عنده من البنات والنساء وسأله أن يعفو عنه. الآن ها هو في غزوة أحد يتولى الحملة الإعلامية لقريش، وكذلك عمرو بن العاص وابن الزبعرة، وإذا بهم ينفقون الأموال وينشرون الأمر بين قريش ويستعدون غاية الاستعداد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بلغهم هذا الأمر. كيف بلغهم هذا الأمر؟ كان العباس رضي الله عنه وأرضاه، والعباس اختلف في إسلامه، أسلم قبيل فتح مكة أو أسلم بعد بدر، أي كان إسلامه سرا وبقي في بدر وبقي في مكة. وقال ابن عبد البر: وكان العباس يكتب بأخبار المشركين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان المسلمون يتقوون به بمكة. يعني العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة، فكان المسلمون يتقوون به، ينظرون الأخبار تأتي من خلاله. وكان يحب أن يقدم على رسول الله، يقول ابن عبد البر: فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مقامك في مكة خير، أن مقامك في مكة خير. أرسل إليه العباس رضي الله عنه بجميع تفاصيل الجيش، خرج 3000 مقاتل على 3000 بعير، 200 فرس، 700 درع من كفار قريش، معهم 15 امرأة من نساء قريش، تتقدم النساء هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان. بهذا التفصيل أرسل العباس بن عبد المطلب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الخبر. الآن وصل الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام، ماذا سيفعل؟ جيش جهز رتب لغزو المسلمين ليستأصل شأفتهم. أولا، هذه الموقعة كانت أسهل على المسلمين من موقعة بدر، موقعة أحد قبل أن تحدث، يعني التهيئ النفسي لها كان أسهل بكثير من غزوة بدر. في غزوة بدر الله تعالى قال: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أن غير ذات الشوكة تكون، يعني لا تحبون المعركة، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. هذا حال الصحابة في بدر، خرجوا للعير قيل لهم النفير، خرجوا للعير قيل لهم القتال، فما كانوا مستعدين. لكن الآن الحالة النفسية على استعداد. أولا، الأمر بالنسبة للمسلمين كان أسهل من غزوة بدر للأسباب التالية: أولا، قريش فقدت معظم قادتها، فهذا الجيش الذي الآن وإن كان كثير العدد الذي سيخرج من مكة، لكنه جيش فقد أسماء ضخمة في تاريخ مكة، ليس هناك الوليد بن المغيرة ولا أبو جهل ولا عقبة بن أبي معيط ولا النضر بن الحارث، في أسماء لامعة كانت في مكة، الآن هذه لم تعد موجودة، لم تعد موجودة. فهذا أول سبب. السبب الثاني، المسلمون أصبحوا يعلمون أمر الحرب ويستعدون لها. الخبر وصل من مكة إلى المدينة وعند النبي صلى الله عليه وسلم وقت الآن للإعداد، يعني ما وصل الخبر قبل يوم قال هؤلاء الكفار ها هم عند أحد، لا، وصل قبل بمدة، قبل أن يسير كفار قريش من مكة. إذن يوجد وقت للاستعداد، إذن أسهل هذا بخلاف بدر. بدر أصلا ما كانوا خرجوا ومعهم السلاح ولا رغبوا الناس، لا، بدون استعداد، وإذا بأهل بكفار قريش يباغتونهم ويأتونهم. الآن الأمر الثالث، لماذا كانت أسهل من وقعة بدر؟ الحرب ستكون في المدينة أو بجانب المدينة، جيش الكفار سيسير 500 كيلومتر، بينما المسلمون سيسيرون من 5 إلى 10 كيلومتر فقط إلى أحد. يعني المكان الذي تواعدوا عنده أحد، الآن جيش الكفار سيسير 500 كيلومتر والمسلمون سيسيرون من 5 إلى 10 كيلومتر، فلا مشقة عليهم في المسير. وتعلمون أن كثرة مسير الجيش يرهقه أيام وليالي، وهو يسير يرهقه ويتعبه، فحالة المسلمين كانت مستعدة لهذا الأمر. ثالثا ورابعا الحالة المعنوية، حالة المسلمين المعنوية مرتفعة جدا، قد غلبوا المشركين يوم بدر. الكفار حالتهم منهزمة لأنهم مغلوبون يوم بدر، وأيضا مروا بأكثر من أزمة. معنويات المسلمين مرتفعة لأنهم ينتقلون من انتصار إلى انتصار إلى انتصار، وهذا أيها الإخوة مما يزيد في نفسياتهم. لأجل هذا كانت غزوة أحد الاستعداد لها أسهل بكثير من غزوة بدر، أسهل بكثير من غزوة بدر على المسلمين، لم تكن شاقة غزوة أحد ابتداء الاستعداد لها. طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه الخبر، بدأ عليه الصلاة والسلام يعد جيشه للخروج وملاقات المشركين. الجيش صفات الجيش المنتصر، إذا تذكرون في غزوة بدر ذكرنا 10 صفات للجيش المنتصر، هذه 10 صفات للجيش المنتصر المسلمون يهيئونها في كل حرب من حروبهم ويستعدون لها. النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ هذه الصفات 10 في كل حرب من حروبه. فأول صفة قلنا من هذه الصفات قوة الإيمان بالله تعالى، وهذا كان موجودا عند الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم، قوة الإيمان برب العالمين والثقة به والاستعداد عليه والاعتماد عليه سبحانه وتعالى. والأمر الثاني وهو من أسباب النصر الشورى، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شاور أصحابه، بدأ بمشورة أصحابه، جمع المعلومات عن جيش كفار مكة وإذا به يخرج إلى أصحابه ليشاورهم. لما خرج إليهم ليشاورهم أخبرهم برؤيا رآها. الآن الشورى، هل نبقى في المدينة أو هل نخرج إليهم خارج المدينة؟ أتشاور. النبي يوحى إليه ومع ذلك يشاور أصحابه، نتشاور هل نخرج إليهم خارج المدينة أو نبقى في المدينة ويدخل علينا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إني قد رأيت والله خيرا في المنام، رأيت بقرا تذبح، ورأيت في ذباب سيفي ثلما، يعني خدشا أو كسرا، رأيت كأن بقرا تذبح أو في رواية تنحر، ورأيت كأن في ذباب سيفي، يعني في مقدمة السيف أو كذا، ثلما أو ثلما يعني كسرا أو خدشا. قال: ثم رأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة. ماذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ 3 أشياء: رأى بقرا تنحر، ورأى في سيفه ثلمة، ورأى أنه أدخل يده في درع حصينة. رأى أن بقرا يذبح، بأي شيء أوله؟ أول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن نفرا من أصحابه يقتلون، وأول الخدش الذي في سيفه، الثلمة التي في سيفه، أن رجلا من أهل بيته يقتل، وأول الدرع الحصينة أنه يقاتل في يقاتل ويحمي المدينة ولا يستطيع كفار قريش أن يدخلوا المدينة، الدرع الحصينة المدينة. فهكذا أولها، وهذا الذي حصل. ومع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى هذه الرؤية بدأ يشاور أصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام كان رأيه أن يقاتل في المدينة، كان يقول عليه الصلاة والسلام: يقاتل المسلمون على أفواه الأزقة والنساء من فوق البيوت. يعني دعوهم يدخلوا إلينا، رأيي دعوهم يدخلوا إلينا. إذا دخلوا إلينا إلى المدينة سنستبسل ونقاتل قتال المستبسل، قتال الشجاع، سنقاتلهم وتصبح مثابة حرب شوارع. وأي قوم يدخلون مدينة أو بلدا فإن أهلها أعلم بها من غيرهم، قال نحن أعلم بالمدينة منهم، فدعهم يدخلون علينا الآن، لن تكون حرب جيوش، لا حرب شوارع، يدخلوا علينا، إذا دخلوا علينا سنريهم. النبي بهذا يبدي رأيه ولم يفصل بالأمر. وهذا الأمر أيها الإخوة ليس وحيا في هذا الباب، يعني لو كان وحي من الله نبقى في المدينة أو نخرج خارج المدينة، هل يجوز أن نتشاور في أمر قد أوحي للنبي فيه؟ لا ينبغي. الأصل أن تكون الشورى فيما ليس فيه نص شرعي، ليس فيه نص شرعي. يعني مثلا نتشاور الدرس متى يكون، بعد المغرب أو بعد العشاء أو بعد العصر، لا يوجد نص متى يكون الدرس، لكن هل يجوز أن نتشاور غدا نصلي 5 صلوات أو 4 صلوات؟ ما رأيكم؟ 4 صلوات 5 صلوات؟ مشورة، كل واحد يبدي رأيه، هذا لا مشورة فيه، لا مشورة في موضع نص الوحي إذا جاء لا مشورة. الآن النبي لم يوحى إليه بشيء في هذه المسألة، نخرج خارج المدينة أو نبقى داخل المدينة، لا يوجد نص في هذا الباب. فرأى النبي أن بقاءه داخل المدينة أولى، ورأى بعض الأشياخ من المسلمين هذا الرأي. ومن الذين رأوا هذا الرأي عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، الذي كان قد دخل في الإسلام للتو ظاهرا، أظهر الإسلام عبد الله بن أبي بن سلول، أظهر إسلامه وأبطن الكفر. رأى قال نعم نحن نبقى في المدينة فيسهل علينا القتال. الآن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه، وإذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقولون يا رسول الله نرى أن نخرج إليهم وأن نقاتلهم من الذين تشجعوا ورغبوا في هذا الأمر الصحابة الذين لم يكونوا قد شهدوا بدرا. فهؤلاء يقولون غبنا عن أول مشهد للمسلمين، إذن ينبغي أن نري المشركين من أنفسنا خيرا وأن نخرج إليهم بأنفسنا. الأول ثاني ثالث. ومن الذين تحمسوا لهذا الرأي حمزة رضي الله عنه وأرضاه، يعني المسلمون كانوا يقولون يا رسول الله كنا نتمنى أن نجالد العدو وأن نخرج إليهم، ساقه الله إلينا هذا اليوم، أخرج إلى أعدائنا، لا يرون أنا جبنا يا رسول الله. وحمزة رضي الله عنه وأرضاه قال في رواية قال يا رسول الله والذي أنزل هذا الكتاب لا أطعم طعاما حتى أجالدهم بسيفي خارج المدينة. انظروا إلى هذه العزيمة، كل واحد يقتنع برأيه. طبعا لا شك أن الخروج خارج المدينة له إيجابيات، من يرى خروج خارج المدينة يرى أنه في مصلحة، يعني ليس هوى نفس، يعني الأنصار تعاهدوا بيعة النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينصروه، فكان أغلبهم يرى أن المكوث للمدينة تقاعس عن هذا الوفاء، لا ننصره داخل المدينة وخارج المدينة. طيب والأقلية من المهاجرين كانت ترى أنها أحق بالأنصار من ملاقاة الأعداء، من ملاقاة الأعداء، يعني أحق بالأنصار أن يلاقوا أعداءهم وأن يهاجموا قريشا، لما؟ لأنهم أقاربهم. فالمهاجرون قال نحن أولى. وأيضا الذين لم يقاتلوا يوم بدر كانوا يتحرقون لقتال المشركين ويرون أن قتال المشركين خارج المدينة أولى. الآن وجهة نظر من رأى البقاء في المدينة مبنية على التخطيط الحربي. أولا جيش مكة ما كان موحد العناصر، يعني متعدد الأطياف، معه الأحابيش معه كذا. أيضا مهاجمة المدن التي صممت على الدفاع في حياضها وقلاعها، هذا أدعى لهزيمة المهاجم. وأيضا المدافعون بين أهليهم سيشارك النساء والأبناء والأطفال، ثم سيستخدم المدافعون كل الأسلحة في الدفاع عن أنفسهم. إذن هذا الرأي الذي رأوه. وانظروا أيها الإخوة كيف أن كل واحد يبدي رأيه لمصلحة الدين. الصحابة تجردوا عن هوى أنفسهم وتجردوا عن ما يرونه. الشورى لأصل أجل الدين فيها مصلحة يا جماعة. الذي لا يبدي رأيه لدين الله كيف سيؤدي ثمرة في خدمة هذا الدين؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام شاور الصحابة، لو شاءوا لقالوا يا رسول الله الأمر إليك، أنت أحكم ونحن نفعل. النبي علمهم الشورى، وهذا الذي قلناه في بدر. يا أيها الإخوة النبي ربى خلفه رجالا يحملون دين الله، وما رباهم فقط على عقلية الإذعان، أذعن دون أن تفهم، اسمع وأطع دون أن تفهم الأمر. لا، النبي رباهم أيضا يفهموا وأن يفكروا وأن يستخدموا عقولهم لأجل خدمة الدين. فالصحابة كل واحد يبدي رأيه، رجال. ماذا ترون؟ الصحابة يعلمون أنهم بهذا لا يميلون مع رأي النبي صلى الله عليه وسلم، علموا ذلك. الرأي لا نرى أن نبقى في المدينة، النبي رأى أن البقاء في المدينة أولى، أبدوا رأيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أنهم متحمسون للقتال خارج المدينة، إذا به يدخل بيته فيلبس عدة الحرب ولأمة الحرب. لبس لأمة الحرب، تلاوم القوم الصحابة، بدأ بعضهم يلوم بعضا، لعلنا قلنا للنبي شيئا لا يريده، لعلنا أصررنا على شيء لا يريده النبي صلى الله عليه وسلم، لعلنا عرضنا عليه أمرا يريد غيره. تلاوموا، يا حمزة قل للنبي صلى الله عليه وسلم نحن لأمرك تبع، مرنا بأمرك، نحن لأمرك تبع، إن شئت أن نبقى في المدينة نبقى. دخل حمزة على النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا نبي الله إن القوم تلاوموا، ثم قالوا أمرنا لأمرك تبع، يعني إن شئت أن نبقى في المدينة بقينا. فقال عليه الصلاة والسلام إنه ليس لنبي إذا لبس لأمة الحرب أن يضعها حتى يقاتل، ما كان لنبي إذا لبس لأمة الحرب أن يضعها حتى يقاتل، حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. جاءت، هذا يدل على عدم التردد، وهذا من ضمن صفات الجيش الذي ينتصر أنه لا يتردد، مرة يريد ومرة لا يريد، عزمنا الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وفي سياق الكلام عن غزوة أحد، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم، استغفر لهم، شاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. إذن من صفات الجيش المنتصر عدم التردد، شاور أصحابه اتخذ الرأي لم يتردد في هذا. من صفات الجيش المنتصر في أحد الاختيار المناسب، أن يوسد الأمر لأهله. ولذلك جاء زيد بن أرقم، زيد بن ثابت، أبو سعيد الخدري، أسامة بن زيد، ردهم النبي جميعا لصغر أسنانهم. صحابة أفاضل لكن سنه صغير، بعد صبيان كانوا. أسامة بن زيد، زيد بن أرقم، زيد بن ثابت، ردهم جميعا لصغر أسنان، كانوا صغيري السن. رافع بن خديج كان ابن 13 عاما 14 عاما، أذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج معهم في القتال. لما؟ قال لأنه كان يحسن الرمي، لأنه كان راميا كان يحسن الرمي. فجاء سمرة رضي الله عنه وأرضاه، يا رسول الله أجزت رافعا ورددتني وأنا أسرع رافعا. فقال عليه الصلاة والسلام تصارع، يعني أجزت رافع بن خديج وأنا سمرة بن جندب تردني، لا أنا أسرع رافع بن خديج. فقال عليه الصلاة والسلام تصارع، فتصارع فصرع سمرة رافعا، صرعه أرضا بطحه، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم كما أجاز رافعا، وجعلهما من جنده وعسكره، كل واحد له مجال، هذا في الرمي وذاك صرعه قوة. إذن انظروا كيف كان الجيش الأول عنده إقدام على القتال 13-14 سنة، وأيضا صغر السن كان النبي رد بعضهم لضعفه، والذي فيه قوة اختاره، رافع بن خديج الصحابي رضي الله عنه وارضاه، سمرة اختاره لقوة جسدي. خرج جيش المسلمين، وفي أثناء الطريق أيها الإخوة حدث أمر، وهو أمر كاد أن يزعزع قلوب البعض. عدد جيش المسلمين كان 1000، كان 1000، وإذا ب300 يرجعون. من هؤلاء؟ عبد الله بن أبي بن سلول، رأس المنافقين ومن تبعه ومن معه. تخيلوا الآن جيش يمشي في الطريق 330% تقريبا من الجيش، الجيش 1000، 30% يرجعون. ما السبب؟ قالوا عبد الله بن أبي بن سلول: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لا يوجد قتال، سنرجع. ورجع ب300 من الجيش. إلا أن تخيلوا الآن 700 مقابل 3000. كان موقف الصحابة في رجوع عبد الله بن سلول: وأنزل الله آيات تتلى إلى يوم القيامة. نكمل إن شاء الله في درس قادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.